كيفما تكون، كن أفضل. للكاتب بول أردن. كما يقرأ كتاب سان تزو فن الحرب كدرس في استراتيجية الأعمال بدلاً من القتال بالمعنى العسكري، وكما أن كتاب ماكيافيلي الأمير قد كتب عن أسلوب الحكم ولكنه يقرأ بوصفه دليلاً للإدارة، كذلك يستخدم هذا الكتاب العمليات الإبداعية للإعلان الجيد كمنهج لممارسة الأعمال. معظم الأغنياء وذوي النفوذ ليسوا أشخاصاً موهوبين أو متعلمين أو ساحرين أو جميلي المظهر بشكل لافت. إلى طوني، لقد أصبحوا أغنياء لأنهم أرادوا أن يكونوا كذلك. نظرتك للمكان أو للشخص الذي تريد أن تكونه هي أثمن ما تملك. يصعب الوصول إلى الغاية بدون وجود هدف. عنوان جانبي: لما نكافح لإنجاز العمل بامتياز حين يكون المطلوب أقل بكثير؟ ثمة طلب ضعيف على الأداء الممتاز في العمل وطلب أكثر بكثير على مستوى مقبول من العمل، والحق أن هذا يسعدني. تخيل عالما يكون فيه كل الزبائن رائعين، حيث نستطيع إنجاز كل ما نريد دون قيود، حيث يكون للجميع حرية تحقيق كل أحلامهم الجامحة عبر زبائن مملين. ماذا نفعل حينها؟ سنعترض على هذا الوضع قائلين: أليس هذا مملاً؟ كيف يمكن أن نكون مملين إلى هذه الدرجة؟ فلننجز الأمر بشكل سيء، بشكل قبيح ورخيص حقاً. هذه هي طبيعة الشخص الخلاق. كل الأشخاص المبدعين يحتاجون إلى الثورة على شيء ما، فهذا ما يمنح حياتهم الإثارة، وهؤلاء المبدعون هم من يمنحون الإثارة لحياة زبائنهم. إلى أي مدى تريد أن تكون جيداً؟ كلنا نريد أن نكون جيدين في عملنا، لكن إلى أي مدى نريد ذلك حقاً؟ لا بأس، جيد، جيد جداً، الأفضل في مجال عملنا؟ أم الأفضل في العالم؟ الموهبة تفيدك، لكنها لن تحملك بعيداً مثل ما يفعل الطموح. الكل يريد أن يكون جيداً، لكن قليلين فقط مستعدون لبذل التضحيات التي يستلزمها التفرد. بالنسبة لبعض الأشخاص، اللطف لأجل كسب محبة الناس أمر مهم. لا شك أن هذه ميزة، لكن يجب ألا تخلط بين أن تكون جيداً وبين أن تكون محبوباً. الكثير من الناس يبحثون عن حل، عن طريقة لكي يصبحوا جيدين في العمل. لا يوجد حل فوري، الطريقة الوحيدة هي عبر التجربة والأخطاء. ستصبح من تريد أن تكونه. يمكنك إنجاز ما لا يمكن إنجازه. أولاً، عليك أن تحدد هدفاً يتجاوز قدراتك. عليك أن تطور تجاهلاً تاماً لحدود إمكاناتك. حاول أن تقوم بما لا تستطيع تحقيقه. إن كنت تعتقد أنك لا تستطيع العمل في أفضل شركة في مجال عملها، فليكن هذا هدفك. إن كنت تعتقد أنك غير قادر على إدارة شركة، فلتكن هذه غايتك. إن كنت تظن أنه لا يمكنك أن تظهر على غلاف مجلة تايم، فلتجتهد لتظهر عليها. فلتجعل من أحلامك حقيقة. لا شيء مستحيل. تقول فيكتوريا بيكهام: أريد أن أكون مشهورة مثل مسحوق بيرسيل أوتوماتيك. حين كانت فيكتوريا بيكهام مراهقة، لم ينحصر طموحها في أن تكون أفضل من رفيقاتها أو حتى أن تكون مغنية مشهورة. أرادت أن تكون علامة تجارية عالمية. لم تكتفي بأن تحلم بذلك، بل كانت رغبتها قوية بما يكفي لتحقيقه. هذا بحد ذاته يجعلها مختلفة عن معظمنا. لم يكن المهم حينها ما تتمتع به من قدرات، بل طموحها نفسه. المثير للاهتمام في عبارتها السابقة هو أنها لم تقارن نفسها بجورج مايكل أو ماريا كيري، بل جعلت من شهرة بيرسيل أوتوماتيك معياراً لشهرتها. ربما تضحك منها، لكن خيالها الفريد للغاية هو ما أوصلها إلى ما هي عليه اليوم. هل لاحظت أن الأذكى في المدرسة هم ليسوا الذين ينجحون في الحياة؟ ما تتعلمه في المدرسة حقائق، حقائق معروفة. وظيفتك في المدرسة هي أن تحفظ الحقائق وتتذكرها. كلما تذكرت أكثر، كلما كنت أفضل. أولئك الذين يفشلون في المدرسة لا يهتمون بالحقائق، أو ربما لا تصلهم تلك الحقائق بطريقة يجدون فيها متعة. بعض الناس لا تتمتع ذاكرتهم بموهبة فذة، وهذا لا يعني أنهم أغبياء، بل يعني أن التعليم الأكاديمي لم يطلق العنان لخيالهم. الأذكياء التقليديون يحصلون على العمل من خلال مؤهلاتهم في الماضي، وليس من خلال رغبتهم في النجاح، أي المستقبل. ببساطة شديدة، يتفوق عليهم أولئك الذين يكافحون باستمرار ليصبحوا أفضل مما هم عليه. طالما أن الهدف هناك، فلا حدود لإنجازات المرأة. الأسس، الطاقة، تشكل 75% من العمل. إن كنت لا تملكها فلتكن لطيفاً. لا تبحث عن المديح، ابحث عن النقد. من السهل أن نلقى الاستحسان إذا سألنا عدداً كبيراً من الأشخاص، أو إذا سألنا أولئك الذين يرجح أن يخبرونا بما نود سماعه. المرجح أنهم سيقولون لنا أشياء لطيفة عوضاً عن انتقادنا بشدة، كما أننا نميل إلى استبعاد الملاحظات التي لا تعجبنا، بحيث نسمع فقط ما نود سماعه. لذا حين تنجز عملاً تم تلقيه باستحسان، فستقنع نفسك بأنه جيد ببساطة، لأن الآخرين قالوا ذلك. هذا مقبول على الأرجح، لكنه ليس رائعاً كذلك. بدلاً من البحث عن الاستحسان، إن سألت مثلاً: ما الخطأ هنا؟ كيف أستطيع أن أحسن هذا العمل؟ فستحصل غالباً على إجابة نقدية صادقة، كما قد تحصل على نصيحة تطور بها فكرتك. وسيبقى لديك خيار رفض النقد إن كنت تظنه خاطئاً. هل من خطأ في هذا؟ الذنب كله ذنبي. إن كنت تشارك في عمل وحصل خطأ ما، لا تلوم الآخرين، لا تلوم أحداً غير نفسك. إن كنت لمست جزءاً في العمل فتقبل المسؤولية عنه، فحين تفعل ذلك تكون في موقف يجبرك على محاولة إصلاح أي خطأ فيه. هاكم بعض حجج الفشل الشائعة: أولاً، كان تقريراً سيئاً جداً. ثانياً، أحتاج إلى شريك أفضل. ثالثاً، لم يكن هناك مال كاف لإنجاز العمل كما ينبغي. رابعاً، المدير لم يستمع لرأيي. خامساً، كنت منشغلاً جداً بمشاريع أخرى. سادساً، لم أمنح الوقت الكافي. سابعاً، الزبون استبعد كل الأفكار الجيدة. معظم هذه الشكاوى ترد كل يوم في كل عمل، هذا لن يتغير. الفكرة هي أنك أنت من يتحمل المسؤولية أياً كانت نقاط التقصير عند الآخرين، لا عذر لك. لا تحتفظ بأفكارك، امنح كل ما تعرفه، فستعود فوائده عليك أكثر. هل تتذكر أيام المدرسة عندما كان الطلاب الآخرون يمنعونك من رؤية أجوبتهم بإحاطة كتاب التمارين أو ورقة الامتحان بأذرعهم؟ ينطبق هذا الأمر على العمل أيضاً. الناس يحافظون على سرية أفكارهم، لا تخبرهم بذلك، سيدعون أنهم هم أصحاب الفكرة. تكمن مشكلة الاحتفاظ بالأفكار في أن الحال ينتهي بك إلى الاعتماد على مخزونك منها. بمرور الوقت تصبح عقيماً، بينما حين تشارك أفكارك مع الآخرين لا يبقى لديك شيء، وهذا يجبرك على البحث، على محاولة ملء الفراغ مجدداً. بشكل ما، كلما شاركت أفكارك مع الآخرين، كلما عاد الأمر عليك بمنفعة أكبر. الأفكار معرفة عامة، لا تدعي ملكيتك لها. إنها ليست أفكارك على كل حال، فهي أفكار شخص آخر. إنها في الخارج هناك، تطفو مع الأثير، وكل ما عليك فعله هو أن تضع نفسك في إطار ذهني يمكنك من التقاطها. لا تبحث عن الفرصة التالية، الفرصة التي لديك الآن هي الفرصة. إننا ننتظر دائما العرض الممتاز من الزبون الممتاز، هذا لا يحدث أبدا تقريبا. غالبا ما تعمل على مشروع الآن وتقول لنفسك: هذا ممل، دعنا فقط ننتهي منه وسنقوم بالعمل التالي بشكل جيد. مهما كان الذي على مكتبك الآن فهو الذي يجب إنجازه بأفضل صورة ممكنة، فلتجعل منه أفضل ما تستطيع إنجازه. قد لا يكون رائعاً، لكنك على الأقل ستحظى بالرضا من معرفة أنك قمت بأفضل ما تستطيع، وأنك ربما تعلمت شيئاً منه. ودائماً لديك خيار أن تقوم بعمل آخر يرضي معاييرك الخلاقة. لا تأتي العروض الجيدة من تلقاء نفسها، هذا صحيح، حتى لو كنت اكتسبت سمعة طيبة في مجال عملك، رغم أن هذه السمعة قد تساعدك. غالباً ما تأتي الحلول الناجحة من الناس الذين يثورون ضد التقارير السيئة. أبرز ما هو إيجابي. فلتجد الجانب الإيجابي من منتجك أو الخدمة التي تقدمها وأبرزه، مثلما يبالغ رسام الرسوم المتحركة في تصوير فعل معين. مثلاً أنت تعرف أن الحصان يستطيع أن يقفز من فوق خندق، لذا تتقبل فكرة أنه يستطيع القفز من فوق واد كبير. لقد سرعت هذه الفكرة من نمو عملي أكثر من أي شيء آخر تعلمته. باعتبار أنه يوجد أساس واقعي لفكرتك فبمقدورك تضخيمها بشكل هائل. إليك هذا المثال: تسمع إعلاناً تجارياً على الراديو على مرهم لتحويل البشرة إلى اللون البرونزي. صوت رجل إنجليزي يخبرك عن مزايا المنتج. أثناء حديثه يتغير صوته بالتدريج ليحل محله صوت رجل هندي. كتب من قبل رون كولينز. مدهش، إنك تعلم أن هذا المرهم لن يجعلك أسمر البشرة، لكنك تتقبل فكرة أنه قد يحول لون بشرتك إلى اللون البني. تجاهل ما هو سلبي. تجنب الإساءة إلى المنافسين، هذا يساهم في الدعاية لهم أكثر منك. قد تلفت الإشارة إليهم الانتباه إليك، وقد تمنحك الجوائز، لكنها على الأرجح لن تزيد من مبيعاتك، كما أن هذا أسهل بكثير. لا تدع ذكاءك يقيدك. تدفع الشركات رواتب عالية للمبدعين لكي يكونوا مبدعين، لذلك ولكي يظهروا أنهم يستحقون هذه الرواتب عليهم أن يظهروا أن لديهم أفكاراً ذكية. لن أجادل بصدد الأفكار الذكية الخلاقة، فهي غالباً ما تكون الأفضل. المشكلة هي أن الأفكار الجيدة لا ترد على بال المرء دائماً، أما الأفكار العظيمة فهي أقل تجلياً. لكي يثبت المبدعون أنهم يستحقون ما يدفع لهم، غالباً ما ينتجون عملاً يتسم ظاهرياً بالذكاء، لكنه غير ذي قيمة حقيقية. انقضى هؤلاء المبدعون وقتاً أطول في اكتشاف المشكلة الحقيقية، فسيصلون إلى النتيجة المرجوة، بدلاً من محاولة إيجاد حل سريع. أي إنك إن سألت الأسئلة المناسبة، فستحصل على الأجوبة المناسبة. ثمة كتاب كتب في 50ات القرن الماضي، لكنه لا يزال مهماً اليوم. اسم الكتاب هو تقنية إنتاج الأفكار للكاتب جيمس ويب يونغ. لا يعطيك الكتاب أفكاراً، لكنه يساعدك في معرفة ما تريد وفي الوصول إلى حلول أصيلة وذات صلة بالموضوع الذي تبحث فيه. لا تعد بما لا تستطيع إنجازه. حين نسوق لأفكارنا يقودنا حماسنا لقدراتنا إلى إعطاء وعود قد لا نستطيع الوفاء بها، ولأننا نرى الأمور كما نأمل أن تكون فإننا لا نضع احتمال الفشل في اعتبارنا. ستكون النتيجة مخيبة على الأغلب، قد لا تكون كارثية ولكنها أقل بقليل مما هو متوقع. لن يقول أحد شيئاً، لكنهم لن يثقوا بك بالقدر نفسه حين تعدهم في المرة القادمة. لقد أفسدت الأمر إن كنت أكثر اعتدالاً، وأشرت إلى نقاط الضعف المحتملة وكيفية التغلب عليها إن ظهرت، فإنك لا تقوم فقط ببناء الثقة بينك وبين زبونك، بل أيضا تمنح نفسك القدرة على حل أي مشكلة طارئة. وإن مضت الأمور كما تأمل، فهذا مكسب إضافي. اعرف أهداف زبونك. معظم الزبائن موظفون في شركات ويحمون مصالحهم الخاصة، وهم ينظرون إلى الأفكار على أنها مجازفة أكثر من كونها إضافة إلى مهنتهم، لذا قد تكون دوافعهم مختلفة تماماً عما يخبرونك به. اكتشف الأهداف الحقيقية للزبون. كل الزبائن يطمحون للحصول على مكانة مرموقة في المجتمع. قد تكون رغبة الزبون هي أن يكون عضواً في نادي نيويورك لليخوت أو في نادي للفروسية، أو أن يشاهده الناس جالساً على أفضل طاولة في مطعم فخم، أو أن يكون من رعاة الفن، أو أن يكون رئيس شركة، أو مالك نادي لكرة القدم، أو أن يكون ببساطة جامع فراشات. لا يضع الزبون هذه الطموحات في طلبه أبداً بالطبع. اشتغلنا مدة 6 أشهر على خطة حكومية لمساعدة أولئك الذين تركوا المدرسة على إيجاد عمل. اشتغل أفضل موظفي الوكالة بحماس للمساعدة في حل هذه المشكلة الاجتماعية. كانت النتيجة مدهشة وكان ثمة حلول كثيرة، لكن الخطة رفضت بكل جوانبها لأننا فشلنا ليس في فهم واجباتنا، بل في فهم الغرض السياسي منها بالدرجة الأولى. كل ما أراده الوزير هو أن يعلم الناس أنه ينفق ملايين الدولارات في التسويق للخطة وأنه يفعل شيئاً لحل المشكلة. كان الأمر كله تمريناً على العلاقات العامة بالنسبة له، لم يكن له أي علاقة بالإنسانية. ماذا تفعل حين لا يشتري زبونك؟ قم بالأمر على طريقته أولاً ثم على طريقتك. عادة ما تكون لدى الزبون فكرة واضحة عما يريد شراءه. إن عرضت عليه ما تريده أنت وليس ما يريده هو، سيقول إن هذا ليس ما طلبه. ولكن إن عرضت عليه ما يريده أولاً، فسيشعر بالارتياح ويكون مستعداً للنظر فيما تريد أنت بيعه إياه. وهكذا تكون قد منحته الفرصة ليبدي مرونته بدلاً من حشره في زاوية معينة. أعطه ما يريد وحينها قد يعطيك ما تريد. ثمة أيضاً احتمال أن يكون محقاً في خياره. لا تعتبر لا جواباً. قدمنا طلباً على مناقصة حكومية ضخمة ومهمة. كنا نتنافس مع 5 شركات أخرى. عملنا مدة 3 أشهر على عرضنا للفوز بالمناقصة. ثم في الساعة 5 مساءً من أحد أيام الأربعاء، أخبرتنا الجهة المسؤولة أنه لم يتم اختيارنا ضمن الأسماء 3 النهائية التي تتنافس على الفوز بالمناقصة، كما وشرحوا لنا أسباب استبعادنا من القائمة النهائية. عادة ما نجيب في هذه الحالة حسناً، في المرة القادمة إذن ليس هذه المرة. لكني ذهبت إلى مكتب المدير التنفيذي وقلت له: اتصل بهم وأخبرهم أن لدينا عرضاً آخر جاهزاً. أخبرهم أنك ستكون في مكتبه بحلول 9 من صباح الغد. لم يكن لدينا عرض آخر، لكن بحلول 8 من صباح اليوم التالي كانت لدينا حلول جديدة لكل المشاكل التي كانت موجودة في العرض الأول. تم تقديم الطلب في تمام 9، وعند مساء الجمعة سمعنا أننا فزنا بالمناقصة. كانت عطلة نهاية أسبوع ممتعة. إن كان من المستحيل إنجاز الأمر، أنجزه. إن لم تفعل فهذا يعني ألا وجود له. قد تكون الفكرة الجديدة غير مألوفة أو سخيفة أو كلتيهما. لا يمكن الحكم عليها بالوصف. يجب إنجازها أولاً لكي تدخل حيز الوجود. من غير المرجح أن يكفل شخص شيئاً لا يفهمه، لذا لا خيار لديك عدا القيام بالمهمة بنفسك. مهما كان الثمن، قد تضطر إلى التسول أو السرقة أو الاستدانة لإنجاز العمل. تلك مشكلتك. هذه العملية مثيرة، إنها صعبة وممتعة، إن كانت سهلة لتمكن أي شخص من القيام بها. إن فيلم المواطن كين يشكل مثالاً جيداً، لقد تم تصويره سراً رغم أنه لم يكن محظوراً. لم يستطع أورسون ويلز العثور على ممولين، لكنه استطاع جمع بعض المال ليدفعه للممثلين. لقد تسول واستدان وتملق الناس ليتمكن من بناء الديكورات وإجراء اختبارات التصوير بشاشة كاملة، وقد شكلت في النهاية حوالي ثلث الفيلم. دخل الفيلم حيز الوجود، استطاع الممولون رؤية النتيجة فحصل على المال. لو لم يقم بعمل الفيلم حين كان من المفترض ألا يستطيع إنجازه، لكان الفيلم بقي فكرة تضاف إلى القائمة اللانهائية للأفكار التي لم تدخل حيز التنفيذ أبداً. إن كنت لا تستطيع حل المشكلة فهذا لأنك تلعب وفق القواعد. الشخص الذي لا يرتكب الأخطاء لا يستطيع القيام بشيء. قال بنيامين فرانكلين: لم أفشل، كانت لدي 10,000 فكرة لم تنجح. وقال توماس أديسون: كل تجربة من التجارب 200 الفاشلة التي سبقت صنع المصباح الأول الناجح علمتني شيئاً استطعت تلافيه في المحاولة التالية. أما المخرج المسرحي جون ليتل وود فقال: إن لم نضع فلن نجد طريقاً جديداً أبداً. كل هؤلاء فهموا أن الفشل والبدايات الخاطئة هي شروط مسبقة للنجاح. في آخر شركة عملت فيها كان الموظف يطرد لأنه لا يطرح مبادرات جديدة وليس لأنه ارتكب خطأ. كانت الشركة تتبنى موقفا إيجابيا من الأخطاء، كانت شركة رائعة وكان الفشل مساهما بشكل كبير في نجاحها. لا توجد علامة تدل على الجنون الأكيد أكثر من القيام بالفعل نفسه مرارا وتكرارا وتوقع الوصول إلى نتيجة مختلفة. أينشتاين يقول سامويل بيكيت: أخفق، أخفق مجددا، أخفق بشكل أفضل. من الخطأ أن تكون على صواب. أن تكون على صواب فهذا يعتمد على المعرفة والخبرة، وغالبا ما يكون هذا قابلا للإثبات. المعرفة تأتي من الماضي، لذا فهي آمنة، لكنها أيضا منتهية الصلاحية، إنها عكس الأصالة. تنبني الخبرة على حلول لمشاكل ومواقف قديمة. المشاكل القديمة مختلفة غالبا عن المشاكل الحالية، لذا يجب تطويع الحلول القديمة لتلائم المشاكل الجديدة، وربما لا تكون مناسبة تماما. كما أن من المرجح أنك ستستعمل خبرتك إن كنت تملكها. هذا يدل على الكسل. الخبرة عكس الإبداع. إن كنت تستطيع إثبات أنك على صواب فهذا يعني أنك تحجرت، أنك لا تستطيع مواكبة الزمن ومواكبة الآخرين. أن تكون مصيبا يعني أيضا أن تكون مملا، عقلك مغلق، لست منفتحا على الأفكار الجديدة، أنت متجذر في صحة رأيك، وهذا ما يسمى العجرفة. الغطرسة أداة قيمة، لكن فقط حين تستخدم باعتدال. الأسوأ من ذلك كله أن الصواب يتضمن مسحة أخلاقية. ألا تكون على حق يعني أنك قد تكون ضعيفاً أو على خطأ، وأولئك الذين يعتقدون أنفسهم على صواب دائماً يكرهون أن ينظر إليهم على أنهم عرضة للخطأ. وهكذا من الخطأ أن تكون على صواب، لأن الذين على صواب هم أناس متجذرون في الماضي، عقولهم متحجرة، مملون ومتعجرفون، لا يمكن الحديث معهم. من الصواب أن تكون على خطأ. ما إن تبدأ بارتكاب الأخطاء حتى يصبح كل شيء ممكناً. لا تحاول أن تكون معصوماً عن الخطأ، إنك تخوض المجهول، ولا توجد طريقة لمعرفة ما سيحدث، لكن ثمة فرصة لأن يكون مدهشاً أكثر من الفرصة المتاحة حين تكون على صواب. لا شك أن كونك على خطأ يتضمن مجازفة. يخشى الناس أن يطرحوا أفكاراً غبية خوفاً من نظرة الآخرين إليهم. قد تكون في اجتماع حيث تقترح طريقة جديدة في التفكير، وبدلاً من أن يقول الحاضرون هذا هو الاقتراح الذي سيقودنا إلى حل مبتكر، يخيم الصمت في الغرفة وينظر الحاضرون إلى السقف، يديرون أعينهم لوهلة ثم يعودون إلى نقاشهم السابق. المجازفة معيار للبشر، أولئك الذين لا يخاطرون يحاولون الحفاظ على ما يمتلكونه، أما أولئك الذين يخاطرون فغالباً ما ينتهي بهم الأمر إلى امتلاك المزيد. بعض المجازفات تقود إلى نجاح مستقبلي، رغم أن بعضهم قد يقول إنها خاطئة، لكن كونك على صواب قد يكون شبيهاً بالعودة إلى حيث كنت. أن تكون على خطأ أمر لا يتعلق بالمستقبل أو الماضي. أن تكون على خطأ يعني أن تكون هنا، وهو أفضل مكان تكون فيه، أليس كذلك؟ لا تخشى الأفكار السخيفة. جميعنا مر بحالات يعجز فيها عن التفكير، نحتاج حينها إلى شيء يساعدنا على التخلص من هذه الحالة. السبيل إلى ذلك يكون عبر التخلص مما يعيق تفكيرنا، وعبر التوقف عن القلق إزاء ما إن كنا محقين أم لا. يسوغ الممثل الكوميدي جون كليس هذه الحالة ببلاغة أكبر. الإبداع العميق يستجيب للحالات دون أن يفكر فيها بطريقة جدية. حين تكون في هذه الحالة قد يكون من المفيد أن تجرب الخدع التالية: أولاً، افعل عكس ما يتطلبه الحل. ثانياً، انظر من النافذة، ومهما يكن ما تقع عليه عيناك، سواء أكان طائراً أم هوائي تلفزيون أم عجوزاً على عكازات أم أي شيء آخر، اجعل من هذا الشيء حلاً لمشكلتك. قد يساعدك المشهد التالي في إيجاد حل لعدم منطقيتك. أضف بعض الإيجابية على نفسك. العب بأوراقك بالشكل الأمثل. الشخص الذي في العمود الأيسر هو نفس الشخص في العمود الأيمن، لكننا ننظر إلى كل منهما بشكل مختلف. الشخص الذي في العمود الأيسر يصف قدراته الحقيقية، الشخص الذي في العمود الأيمن أكثر طموحاً، إنه يصف كيف يريد أن ينظر إليه الآخرون. نظرتك إلى نفسك هي التي تحدد نظرة الآخرين إليك. حين أسس تشارلز سآتشي وكالة للإعلانات، اعتبرها الناس محلاً صغيراً، لكن سآتشي طبع بطاقات الوكالة بحيث بدت كأنها بنك، وقد حاول بالفعل شراء بنك بعدها 15 عاماً، كما أنه استثمر ثلث رأس مال الوكالة في إعلان غطى صفحة كاملة من جريدة التايمز. كانت النتيجة أن محله الصغير بدا كأنه شركة شهيرة. جون سي رانسون كان موظفاً في قطاع النفط، عاملاً في محطة وقود، وكان أنتوني تايلر مهندس عمارة للشؤون المعمارية، وكان آرثر إيدنبرغ جونيور نائب رئيس الشركة مسؤول عن الفرع الثاني، وكان مديراً، وكان تيودور سميث رئيس مجلس إدارة ورئيساً تنفيذياً. المسألة لا تتعلق بما تعرف. ما هو المهم؟ كلنا نعرف الحكمة القديمة التي تقول: لا يتعلق الأمر بما تعرف بل بمن تعرف. لكن هل فكرنا في هذه الحكمة جيداً؟ إليكم المثال التالي: أنا مهندس معماري موهوب وأعمل في شركة مرموقة مثل شركة ريتشارد روجرز مثلاً. تعرف الشركة قيمتي، تحترمني وتدفع لي راتباً مناسباً، لكن لا أحد خارج الشركة يعرفني. لقد دفنت نفسي في عملي. بل تتعلق بمن تعرف. من هو المهم؟ أما أنت فطالب سنة أولى في كلية الهندسة المعمارية، تطبع بطاقة مكتوب عليها أنتوني تايلر للعمارة، تجلس في حانة تتكلم مع أحدهم، تمدح نفسك وإمكانياتك. سينظر إليك على أنك شخص يمتلك سلطة معينة، أو على الأقل أنك مهندس معماري تحت التدريب. أما أنا الذي أعاني من نقص في المهارات الاجتماعية ومن تردد في اتخاذ خطوة إلى الأمام، فلن يلحظ وجودي أحد، سأكون نكرة. ورغم أن هذا يبدو غير عادل، إلا أن هذه هي حقيقة الحياة. إن كنت تعرف الخدع فعليك أن تستخدم أوراقك بالطريقة الصحيحة. لا تلقي خطابا، فلتكن محاضرتك عرضا ممتعا. حين نحضر محاضرة غالبا ما نذهب بغرض مشاهدة المحاضر وليس الاستماع إلى ما سيقول، فنحن نعرف ما سيقوله ولذا نذهب لمشاهدته. كم عدد الخطب التي سمعتها؟ كم تتذكر منها؟ كلمات كلمات كلمات. في الأغاني نتذكر اللحن أولا ثم نحفظ الكلمات، بدلا من إعطاء الناس خلاصة ذكائك وحكمتك بمعنى كلماتك، حاول أن ترسم لهم صورة. كلما كان عرضك التقديمي مذهلا بصريا تذكره الناس أكثر، والأهم أنهم سيتذكرونك. طردك من العمل قد يكون نقلة إيجابية. عادة ما يعني طردك من العمل أنك لم تتوافق مع شركتك، قد يعني أن العمل غير مناسب لك. لقد طردت من العمل 5 مرات، وفي كل مرة كانت حياتي المهنية تتقدم خطوة إلى الأمام. عادة ما يكون الطرد من العمل نقطة سلبية في سيرتك الذاتية، أما الآن فإن سماسرة التوظيف يعتبرونه نقطة إيجابية، إذ أنه يدل على روح المبادرة لديك. حان وقت استراحة الإعلانات. رسم تصميم أولي يعني أن لديك فكرة. تم تكليفك بتصميم إعلان في مجلة لأجل زبونك، ستتركز كل جهودك على إيجاد فكرة جيدة. يتحول التصميم الفعلي إلى مسألة ذوق، وهذا خطأ. حاول أن تتعامل مع التصميم بنفس التركيز الذي تمتعت به حين كنت تفكر بالفكرة الرئيسية للإعلان. لا تقم فقط بترتيب الكلمات والصور، ابتكر صورة تصبح علامة تجارية لزبونك، ابتكر صورة تجسد المنتج أو الخدمة التي تقوم بتقديمها، بصرف النظر عن إعطاء الأولوية لمسألة التصميم. ضع إعلانك في آخر الممر، يجب أن يتم التعرف إليه على بعد 100 خطوة، ويجب أن تتضح هوية المنتج حتى بدون رؤية اسم العلامة التجارية، بحيث حتى إن رأى أحدهم الإعلان لاحقا بشكل عابر يجب أن يدرك على الأقل ولو لا شعوريا أنه قد رأى إعلان هذه الشركة من قبل. يعتبر هذا مكسبا هائلا لزبونك. تم محو اسم العلامة التجارية في المثال الموجود في الصفحة المقابلة، رغم ذلك لابد أنك تعرف ما يتم الإعلان عنه. ابدأ بتصميم إعلانك من النقطة الأضعف. إن كنت تعلم أن شعار زبونك أو شعار منتجه يجب أن يكون كبيراً في الإعلان، لا تأمل أن تتمكن من حشره في زاوية الإعلان. ابدأ بتصميمك مدركاً أن هذه مشكلة يجب أن تحلها كجزء من فكرة الإعلان نفسه. تعامل معها على أنها ميزة وليست مشكلة. دائماً ثمة خلاف بين الزبون وقسم التصميم في وكالة الإعلانات. الزبون يريد إعلان اسمه ومنتجه ومزاياه، بينما يريد مصمم الإعلان أن يسوق لنفسه. الفكرة الخلاقة هي ما تريد الوكالة إبرازه في صفحة الإعلان. الزبون مكتف بشعار شركته، مع ذلك ويا للغرابة يحتاج كل منهما إلى الآخر. الشخص المبدع يحتاج إلى من يرعى مهارته، والزبون يعرف أن العقول الخلاقة تزيد المبيعات. حتى شركة بروكتور وغامبل تعترف بذلك. ليس الزبون دائما الطرف المخطئ، لكن موضة العصر هي التي عادة ما تحدد شكل التصميم. لا تكن تقليديا، غامر. كن مثل سترافينسكي الذي قال: أنا لا أكتب الموسيقى بل أخترعها. التصاميم غير المنتهية تقنع أكثر من المنجزة. إن أطلعت زبونك على نموذج إعلان أنهيته دون أن تترك مجالاً لتعديله، فإن الزبون سيرفضه على الأغلب. فالإعلان إما يتضمن الكثير المثير للقلق أو لا يوجد فيه ما يكفي ليثير القلق. كلتا الحالتين سيئتان. العمل منجز. لم تبق للزبون مجالاً للمشاركة، فهذا عملك وليس عمله. إنه لا يشعر أنه يشارك فيما تفعل. إن لم يعجبه وجه الفتاة في النموذج الذي قدمته، أو موديل بنطال الرجل أو نوع السيارة التي يقودها، فسيرفض النموذج الذي قدمته. لن يرى الصورة الشاملة، سينظر إلى وجه الفتاة ويفكر: لم تعجبني، لا تبدو مناسبة. من الصعب عليه تخيل أي شيء آخر إن كان النموذج الذي أمامه مكتمل التفاصيل إلى هذه الدرجة. أطلع زبونك على مسوداتك، اشرح له، تكلم معه، اجعله يستخدم مخيلته، أشركه معك في التصميم. لأنك لم تطلع الزبون على الصيغة النهائية للتصميم، يبقى ثمة مجال لتطويره وتغييره أثناء تقدمك في العمل. اعمل معه بدلاً من مواجهته بفكرتك. إن شعرت أنك علقت، ارسم بقلم مختلف. غير أدواتك، فقد يحرر هذا فكرك. لـ30 عاماً كنت أرى تصميمات عظيمة الروح مرسومة بأقلام الفلوماستر على الورق. نعم، الوضوح يساعد في التركيز على الفكرة، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى تصميمات باهتة. بدلاً من استخدام أقلام الفلوماستر فقط في رسم تصاميمك، استخدم الألوان المائية، أقلام الفحم، أقلام الرصاص، أقلام الحبر. استخدم رسوماً تزيينية وفراش. كبر التصاميم الصغيرة، جرب كل ما يخطر على بالك. هذا ليس حلاً، لكنه يساعد على انفتاح الذهن كما أنه ممتع. أتذكر أنني رفعت ميزانية أحد الإعلانات من $120,000 إلى $200,000 فقط لأني استخدمت الألوان المائية في رسم الإعلان. انبهر الزبون بالفكرة التي ألقت بظلالها على المشروع كله. أولئك الذين قد توكل إليهم العمل ليسوا أفضل منك. لا توكل عملك إلى متعهد آملاً أن يخلق السحر، لن يفعل. أنت السحر، يكمن فن المخرج الفني في دفع الآخرين إلى تجاوز قدراتهم الخاصة. هذا صعب. إن أعطيت مخرجاً سينمائياً حرية في العمل فسيقوم بما يعرفه معتقداً أن هذا ما تريده منه، لن ينجح الأمر على الأغلب. إنك توظفه بسبب أفضل ما حققه في عمله أو لأجل جزء من عمله يتعلق بعملك أنت. ربما يكون قد أنجز عملاً رائعاً أو اثنين خلال حياته كلها، وأنت تأمل في الحصول على عمل بذاك المستوى. صعب جداً أن يحصل هذا. إن ألزمته بما تريده بالضبط، فهذا لن يسمح له بالحرية التي ترتقي بعمله إلى المستوى الذي تطالبه به. الفن هو أن تلهمه. من واجبك أن تتمتع برؤية تسمح له بالوصول إلى إنجاز ما لم ينجزه مطلقاً. ينطبق الأمر ذاته على المصورين الفوتوغرافيين، الطبوغرافيين، الرسامين، المخرجين، المحررين، الموسيقيين والتقنيين. عليك أنت أن تقودهم عبر طريق التنوير. كلهم سيستجيبون بشكل مناسب إن ساعدتهم في العثور على الطريق الأمثل، لكن عليك ألا تظهر أي خوف. يجب أن يتم العمل حسب ما تعتقد أنت، وليس حسب ما يعتقد زبونك أو مديرك. هذا عملك أنت. لا ترجع إلى الأعلى منك منصبا، إذ سيختارون الطرق المضمونة النتائج. اعتمد على نفسك، حلق أو مت. لا تخشى العمل مع الأكثر تميزا. قد يكون التعامل مع المميزين صعباً، إنهم شديدو التركيز على العمل ولديهم رؤية خاصة للأشياء. هذا يمنحهم التفوق، ومن الصعب إقناعهم بتقديم أي تنازل. قد يبدون مخيفين خاصة بالنسبة للشباب، لكن إن اقتربت منهم موضحاً أنك تريد إنجاز عمل جيد فستكون استجابتهم إيجابية، لأنهم يريدون إنجاز عمل جيد أيضاً. وإن كنت واضحاً إزاء ما تريده وعازماً بقوة على الحصول عليه رغم صعوبته، فسوف يحترمونك. حتى لو لم يحدث هذا بشكل فوري، فأنا لم أقل إن كسب احترامهم سيكون سهلاً. فرص أن تحصل في النهاية على نتيجة ممتازة ليس مضمونة، لكنها أرجح من الفرص التي قد تحصل عليها لدى التعاون مع أشخاص عاديين. ابحث عن الإلهام في مصادر أخرى. اسأل مخرج إعلانات من أخرج إعلان VW في عام 89 900 و1000 وسيخبرك باسم المخرج. اسأله من هو مخرج المسرح القومي حالياً، لن يعرف الجواب. معظم العاملين في مجال الإعلانات يعيشون داخل عالم الإعلانات فقط. 90% من الإعلانات تعتمد على أفكار إعلانات أخرى. ستجد الكتب نفسها في وكالات الدعاية كلها. لا شك أن معرفة التقنيات والخدع الخاصة بهذا المجال مفيدة للغاية، وربما تكون جوهرية. وصحيح أن الناس يبحثون عما هو جديد، لكن أحياناً تكون جدته في كونه لم يقلد من قبل. لكي تتمتع بالأصالة، ابحث عن الإلهام في مصادر أخرى. لا تحاول الفوز بالجوائز. الكل تقريباً يريد الفوز بالجوائز. الجوائز تمنح جاذبية، والجاذبية تزيد الدخل، لكن احذر. تمنح لجان التحكيم الجوائز على أساس توافق على ما هو مألوف، أي على أساس ما هو دارج، لكن الإبداع لا يمكن أن يكون دارجاً لأنه لم يحصل بعد على مصادقة اللجنة. لا تحاول أن تتبع غيرك، كن صادقاً مع موضوعك وستكون فرصك لخلق شيء خالد أكبر بكثير. هنا يكمن الفن الحقيقي. ليس عليك أن تكون مبدعاً كي تكون مبدعاً. كيف تستطيع أن تجعل شركتك ممتازة؟ كلنا نود أن نكون فخورين بالشركة التي نعمل فيها. هذا يعزز سمعتنا ويمنحنا منزلة اجتماعية وشعوراً طيباً، كما أنه يعطينا فرصة الوصول إلى صفوة المجتمع. معظمنا يريد العمل في شركة ذات سمعة ممتازة. إن كنت تعمل في إحدى هذه الشركات، يكون السبب غالباً ما تقدمه تلك الشركة لك، لكن القلة تتمتع بحسن الحظ الكافي للعمل في المكان الأمثل حالياً. لذا ولأن ليس كل ما يعمل في شركتك أبله، ما الذي ستفعله لجعلها تحظى بلقب شركة العام؟ ابدأ بمدحها، ابدأ بالتفكير والتصرف وكأن العمل في شركتك يعتبر امتيازاً. سيمنعك هذا من التفكير السلبي ومن الشعور بالخسارة مؤقتاً. إن وجدت أحد موظفي الشركة يذمها، تجادل معه، أخبر الآخرين عما يفعل، وإن استمر في الإساءة إلى الشركة، ساهم في طرده أو افعل مثل ما فعل أحد أصدقائي. إذ تعارك مع موظف كان يتحدث بسوء عن الشركة التي كان يعمل فيها، سرعان ما ستصل الفكرة إلى الآخرين. لا تتوقع أن تقوم الإدارة بهذه الخطوة، فهي مشغولة جداً بإدارة الشركة. قرر أن تجعل شركتك ممتازة، أو على الأقل قرر أن تصنع فارقاً فيها. لاحظ أن سمعة أي منظمة عادةً ما تنبني على محاسب أو اثنين رئيسيين. لاحظ أيضاً أن سمعة الشركات تتأسس أيضاً على موظف أو اثنين، فليكن هدفك أن تكون ذلك الموظف أو أحدهما. لقد قطعت نصف المسافة إلى هدفك، لقد اتخذت القرار للقيام بالخطوة. الآن عليك الاعتماد على ذكائك وموهبتك وشجاعتك، وعلى هذا الكتاب الصغير الذي بين يديك. الأمر عائد لك، فقط قم بالأمر بشكل أفضل. كيف يستطيع مدير كبير أن يصنع فارقاً؟ حصلت وكالة بلجيكية زرتها على صفقة إعلان سيارات. تفاوضوا على اتفاق مع الزبون. 95% من الميزانية سيصرف على ما يريده الزبون من الإعلان. 5% الباقية ستصرف على ما تريده الوكالة من الإعلان. ونص الاتفاق على أن الزبون مجبر على تطبيق هذا البند. يا لها من فكرة ممتازة! الزبون سعيد لأنه حصل على ما يريد وكما يشتهي. الوكالة سعيدة لأن 5% من الحرية الخلاقة أفضل بكثير من 100% من تسوية غير مريحة. كان رأي الوكالة أن الزبون رائع. بالتوسط في صفقة غير عادية، استطاع المدير أن يصنع فارقاً هائلاً، سواء في هامش الإبداع الذي منحه للوكالة أو في الروح المعنوية للعاملين فيها. كيف يستطيع مسؤول محاسبة صغير أن يصنع فارقاً؟ إن كنت تعمل في قسم المحاسبة بشركة، تستطيع إما أن تختبئ وراء البيروقراطية أو أن تستخدم حس المبادرة لديك بحيث تحسن صورة شركتك وصورتك الخاصة. قد تسأل نفسك كيف؟ أوه، هنا تكمن المتعة، وإليك هذا المثال. أنت في موقع يسمح لك بالتلاعب بالأموال، ولا أتحدث عن مبالغ كبيرة. ضع بعض المال جانباً لاستخدامه في القيام بعمل جديد على جزء صغير جداً من حسابك أو حساباتك. تحدث إلى الأشخاص الأكثر إبداعاً في عملك حول القيام بعمل إضافي خاص. إن كنت تثق بالمخرج الفني في الشركة، اطلب منه أن يشرف على جودة العمل الذي تقومون به، ليس لكي تحمي نفسك في حال انكشف الأمر، بل ليكون العمل ممتازاً على الصعيد الإبداعي. استخدم المال الذي وضعته جانباً في إنتاج الإعلان، ثم أعرض الإعلان على الزبون. قد لا يعجبه الإعلان، ولكنه قد يدفع التكاليف ليعرض في مكان آخر. إن لم يفعل، قدم الإعلان بنفسك. أعتقد أنه توجد محطة إذاعية في إيرلندا حيث يكلف الإعلان في ساعة الذروة 60 جنيهاً إسترلينياً. قم بالدعاية لإعلانك تقدم به للجوائز. إن فشلت، حاول مرة أخرى. لا شك أنه ثمة مجازفة في هذه الخطوة، فإن فشلت فقد تتعرض للتوبيخ وقد تطرد إلى أسوأ الأحوال، ولكن إن نجحت ستتحول من شخص في أسفل السلم الوظيفي إلى شخص يرغب المبدعون في العمل معه. ستتحول إلى الشخص الذي تقول الإدارة عنه إنه واعد. ستصبح الروح الجديدة لوكالة الإعلانات التي تعمل فيها. كيف يستطيع مسؤول التسويق الإعلامي أن يصنع فارقاً؟ مسؤول التسويق الإعلامي لهم تأثير كبير في مكان وتوقيت وشكل ظهور الإعلان. تعتمد قراراتهم على الإحصائيات والمنطق، وعادة ما يميزون بين الخيار الآمن والخيار الممل. لهذا السبب في وظيفتي الأولى كمخرج فني اخترت مشاركة مكتب مع مسؤول التسويق الإعلامي. أصبحت عملية الإعلان مرئية أكثر. وضع إعلان خاص بدراجة نارية في مجلة للأزياء، أو إعلان خاص بالثياب الداخلية النسائية في مجلة للدراجات النارية، قد لا يكون فكرة سخيفة مثل ما نعتقد. عمل جديد. ما الذي تعنيه كلمة مبدع؟ إن كلمة مبدع هي العملة التي تعتمد عليها وكالات الإعلان لتتمكن من العمل. بدونها لا توجد وكالات، حضورها قوي في أي صفقة. لكن ما الذي تعنيه كلمة مبدع؟ إنها تعني شيئاً مختلفاً تماماً بالنسبة لكل زبون. قد تعني لأحدهم أريده أن يشبه إعلانات منافسي، لكن أن يكون مختلفاً مع ذلك. قد تعني لآخر شيئاً بسيطاً كجرس جديد. لثالث قد تعني أعطني نفس الإعلان الذي كان لدينا خلال السنوات العشرين الأخيرة، ولكن ليس نفسه تماماً. 99% من الزبائن سيرغبون في إعلان مألوف بالنسبة لهم. يقال إن شعار شركة Protector and Gamble هو الإبداع على خطى الأسلاف. فقط 1 من 10 آلاف سيقول لك أعطني شيئاً لم أره من قبل. لذا قبل أن تباشر العمل، اكتشف ما الذي يعنيه زبونك بالضبط حين يستعمل كلمة مبدع. غالباً ما سيكون تعريفه للكلمة مختلفاً عن تعريفك لها. كيف تحسن من فرصك في المنافسة؟ إن عبارة العرض الإبداعي تشير إلى بداية الحفل بالنسبة للقسم الفني. إنها فرصة بالنسبة لموظفيه ليرتاحوا من مطالب الزبائن الدائمين المحبطة. إنها فرصة للجميع ليظهروا كم هم أذكياء، وهي متعة كبيرة مفيدة لروحهم المعنوية، لكنها صعبة وشائكة. سيشاهد الزبون 5 عروض تقريباً خلال بضعة أيام. هذا يعني أنه سيشاهد من 5 إلى 10 حملات دعائية يتضمن كل منها 20 عملاً، وهذا بدوره يعني 200 فكرة تتنافس فيما بينها للفت انتباهه. ما يعقد الأمور أكثر هو أن كل شخص يجلس إلى جانب الزبون في الطرف الآخر من الطاولة لديه أجندة مختلفة ورأي مختلف عما يعتبره إبداعاً، لذا ليس من المستغرب أن يتخذ قرارات خاطئة. الخطوات بمعنى الشعارات تقودك إلى الفوز بالعمل. إن استطعت إيجاد طريقة لاختصار شعور الزبون بشركته، الشعور الذي لا يستطيع التعبير عنه، فقد نلت منه، إنه ملكك. هناك 7 أمثلة: منقاد، شركة نيسان، شركة الطيران المفضلة في العالم، الخطوط الجوية البريطانية، الأستراليون لن يمنحوا علامة XXX لأي شخص آخر إلا لشركة كاسل مين XXXX. إنها كذلك ماذا عنك؟ صحيفة الأندبندنت. الأمر مختلف هنا، خطوط الملاحة النرويجية. لما البطء إن كانت السرعة متاحة؟ شركة فليمو لجزارات العشب. السيارة التي في المقدمة هي تويوتا، شركة تويوتا. كل هذه الأسطر فازت بالعمل لأنها كلها جعلت رئيس الشركة وموظفيها يشعرون بالفخر لأنهم يعملون في هذه الشركة. كرر العبارة، كرر العبارة، كرر العبارة. بدلاً من تغطية الجدران بأفكار مختلفة، وضع شعارك في أسفل الزاوية اليمنى للإعلان يجعله جزءاً متناغماً مع العنوان. هذه العملية تقلص عدد الأفكار التي تقدمها من 20 إلى 1. كل إعلان تعرضه هو فرصة أخرى لطبع فكرتك في ذهن زبونك. لوح بعالم زبونك أمامه. إن كان شعار بي بي مثلاً يحمل اللونين الأخضر والأصفر، أدخل هذين اللونين في عرضك التقديمي. وإن كان الزبون فخوراً بشعاره، اجعله كبيراً. قد لا يرضيك هذا جمالياً، ولكن سيكون من المريح لزبونك رؤية اسم شركته. تذكر، الإعلان يبدأ باسم قدم العمل الخلاق أولاً. كم مرة جلست غير مرتاح بين الخطط الإعلامية ونتائج الأبحاث واستراتيجيات التخطيط، بينما كل من في الغرفة يريد رؤية عملك الخلاق؟ حاول أن تبدأ به. إن أحب الزبون عملك فسيستمتع باهتمام إلى كل شيء آخر تقوله. إن لم يحبه فأنت ميت في كل الأحوال، وهذا سيقصر مدة اللقاء. لا تستخدم أفضل موظفيك في العرض التقديمي لعمل جديد. الموظفون المبدعون الأكثر هيبة سيقومون بعمل مفرط الأصالة، مفرط في إثارة الجدل إلى درجة أنه لن يكون مقبولا بالنسبة لمجموعة محافظة من الزبائن تلتقيهم لأول مرة. استخدم الموظفين الذين عادة ما يخرجون الشركة من مآزقها للقيام بالمهمة. قد لا يكون عملهم بنفس الدرجة من الإبداع، لكنه سيكون ذكياً، وسينشد الزبون إلى أفكارهم بشكل أفضل. أخيراً، قدم عرضك يوم الثلاثاء. لنقل إن لدينا 5 عروض تقديمية بمعدل عرض واحد كل يوم. بحلول يوم الجمعة سيكون الزبون منهكاً لدرجة أنه سيشعر أن اتخاذ القرار أمر مستحيل. سيفكر على النحو التالي: الاثنين اجتماع رائع، عمل رائع، أشخاص لطفاء. الثلاثاء اجتماع رائع، أشخاص رائعون، عمل جيد. الأربعاء اجتماع جيد، عمل جديد جدا، شبان لطفاء. الخميس اجتماع رائع آخر، أناس لطفاء، عمل جيد. الجمعة اجتماع آخر، لا أدري. سيختار عرض يوم الثلاثاء على الأرجح، عرض الاجتماع الثاني، لأنه كان لا يزال صفي الذهن حينها. يوم الاثنين كان من المبكر الحكم على العروض. أيام الأربعاء والخميس تشبه تناول الكثير من الشوكولاتة. يوم الجمعة شعور بالتعب. أفكار أخيرة. أفضل لحظاتي. كنت أعمل مع ريتشارد أفيدون في نيويورك لصالح زبون عادي جدا يعمل في مجال الأزياء. كان الموضوع هو الفساتين الأفريقية المزخرفة. أردت أن تكون العارضات زنجيات ممسوحات بالزيت، مغبرات، متسخات وجامحات. كان العرض قائما على تناول نيلي ريفنستال للمرأة النوبية. سألني أفي دون ما إذا كان بمستطاعنا صبغ العارضات، فأجبت نعم. سألني بعدها ما إذا كان بمقدورنا أن نضع التنانير على رؤوس العارضات، فقبلت على مضض. اعتقدت أن لا جدوى من توظيفه ومن ثم عدم استخدامه. اقترحت وضع خنزير بري في خلفية الإعلان، فلم يقبل متحججا بأن الموضوع نفسه هو القصة. كان ذلك درسا بحد ذاته. بدا أنه يستمتع بالتصوير، فسألته عن سبب حماسه حين يكون في موقف يسمح له بفعل كل ما يريده في أي وقت يشاء. قال لي: هذا ليس صحيحا يا بول، لقد وظفتني شركة فوغ وهم يخبرونني بما يريدون، وما يريدونه لا يكون دائما متوافقا مع ما يعنيني، لكن لدي استوديو يحتاج إلى عمل، لذا أقوم بما يطلبونه مني. فتح كلامه عيني على الحقيقة، كنت حرا أكثر منه. بعد التصوير غادرت استوديو الكائن في الشارع 74 في يوم رطب، حاملا علبة صفراء تحوي خامات الصور تحت ذراعي. أتذكر تلك اللحظة بوضوح، بدت قدمي كأنها لا تلمس الرصيف، وفكرت سيتم طردي بسبب هذه الصور. هل أفضل أن أطرد لأني قمت بتصويرها أم أن لا أطرد لأني لم أقم بتصويرها؟ لم يكن ثم شك في ذهني، أفضل أن أطرد. تلك الثواني في الشارع 74 كانت أروع اللحظات في مهنتي. حين عدت وعرضتها على شريكي اعتقد أنني مجنون. لحسن الحظ أعجبت الزبون. هذا فن، قال الزبون. فازت الصور بكل الجوائز التي من الممكن الفوز بها. النهاية الحزينة كانت هي أن الزبون طرد من العمل. ملاحظات من منبر المبشر: لست مؤهلا للحديث عن الله، لذا سأتحدث عن صناعة الإعلانات. هذا شيء أؤمن به. حين أشير إلى أنني أعمل في مجال الإعلانات، يكون رد فعل الناس الغريزي هو: إنك تحاول بيع الناس أشياء لا يريدونها. يعتبر الناس صناعة الإعلانات عملاً كريهاً نوعاً ما. أنا لست كريهاً أكثر أو أقل منكم. نعم بالطبع أنا أبيع، لكنكم جميعاً تفعلون ذلك. أنتم تحتالون أو تبيعون أو تحاولون أن تدفعوا الناس لشراء شيء ما، خدماتكم أو وجهات نظركم. تنظف سيارتك لكي تبيعها، تظهرها في أبهى حللها، حتى إن بعض الناس يضعون الخبز في أفرانهم لكي تكون رائحة منازلهم طيبة حين يحاولون بيعها. الثياب التي تلبسها حين تكون متوجها إلى مقابلة عمل أو إلى حفلة، وحتى وضعك لأحمر الشفاه، ألست تبيع نفسك هكذا؟ راهبك يبيع أيضا، إنه يبيع ما يؤمن به إلهه. الفكرة هي أننا كلنا نبيع، كلنا نعمل في الإعلانات، إنها جزء من الحياة. دائرة الحياة المبدعة: تقول الفكرة الشائعة إن الإبداع مرتبط بالفن. هراء! الإبداع هو الخيال، والخيال ليس حكرا على أحد. استخدم هذه الحلقة لمساعدتك في فهم الدائرة الخلاقة للحياة. فطنة وحكمة: يقول هيرمان ميلفيل: من الأفضل أن تفشل في الأصالة على أن تنجح في التقليد. ويقول غروشو ماركس: أن تكون مبتدئا أفضل من ألا تكون. ويقول وينستون تشرشل: النجاح هو الانتقال من فشل إلى آخر دون فقدان الحماس. ويقول دكتور شول: نم باكرا، استيقظ باكرا، اعمل بجد واعمل في الإعلانات. يقول إرنست بيفين: أول شيء يجب أن تقرره قبل الدخول في أي مفاوضات هو ماذا ستفعل إن قال الطرف الآخر لا. يقول بيفرلي سيلس: الوصول إلى الغايات يتطلب تحمل الصعاب. ويقول ألبير كامي: أولئك الذين يفتقرون إلى الشجاعة سيجدون دائما فلسفة لتبرير جبنهم. ويقول كونفوشيوس: الرجل المتفوق بائس بسبب حاجته، افتقاره إلى القدرة. ويقول هارولد أكتون: بعض الناس لا يقومون بأي تمرين ذهني عدا القفز إلى الاستنتاجات. وكليمونت ستون يقول: ما يستطيع العقل إدراكه يستطيع إنجازه. ويقول ميشيل مونتانيه: السعادة هي الدافع الوحيد لكي يكون المرء عاديا. ويقول كارل غوستاف يونغ: أرني رجلا مجنونا وسوف أشفيه لك. ويقول ماريو أندريتي: إن بدا كل شيء تحت السيطرة فهذا يعني أنك لا تعمل بالسرعة الكافية. ويقول جيمس كوريت: لكي تصبح بطلا حارب جولة أخرى. ويقول أنيه نين: نحن لا نرى الأشياء كما هي بل نراها كما نحن. ويقول لورانس بيتر: الذهاب إلى الكنيسة لا يجعلك مسيحيا أكثر من الذهاب إلى الجراج لتصبح ميكانيكياً.